شرح نظم الجزرية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الرابع.
الله والذال والذال العليا من طرفيهما، أي من طرف ثنيتين العليين، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثناء المشرف. أما من بطن الشفة وأطراف الثنايا المشرفة على الشفة فتخرج الفاء وتقول أف أف ف أف 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 ف ف أف هكذا. و والميم من أطراف الثنائي المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخشوم. للشفتين الشفتان يخرج منهما الواو والباء والميم، ولكن الباء بفتح الشفتين، والميم بإطباقه، والواو باستدارته. تقول أب ب أم م أم م أب ب ب أب ب أب ب أب ب وتقول أم م و أو و أو و هكذا. وغنة مخرجها الخيشوم. الغنة وهاي هاي الحروف اللي هي الفاء والواء والباء والميم تسمى شفوية، لأنها تخرج من الشفتين. الغنة قال إنها تخرج من الخيشوم، والغنة ليست حرفا وإنما هي وصف لحرف، ولهذا نبه بعض العلماء إلى أنه كان ينبغي أن يؤخرها للصفات، أن يذكرها مع الصفات، لأنها ولكن باعتبار ولكن يمكن أن يقال إن الحروف المغنى لها مخرجان، مخرج الغنة ومخرج الحرف الأصلي. مثل النون لما تنطق بالنون تقول أن، إذن هي تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من مع 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 مقدم مع نهاية الحنك مع نهاية الحنك الأعلى، لكن مع ذلك هي تخرج أيضا من تجويف الأنف، فلها مخرجان، فلها إذا مخرجان. فعلى هذا الاعتبار كان يقال إن هاي الحروف التي فيها الغنة لها مخرجان، مخرج فموي ومخرج أنفي خيشومي، خرج خيشوم. ونعم ثم قال صفاتها جهر ورخ مستفل منفتح مصمتة والضد. صفات الحروف بدأ يتكلم عن صفاتها، والحروف تقسم بحسب التصويت وعدم التصويت إلى قسمين، وبحسب الأصول والفروع إلى قسمين، و بحسب الصفات التي لها ضد والصفات التي لا ضد لها إلى قسمين كذا. صفاتها جهر ورخ مستف منفتح مصمتة والضد قل. صفاتها سيذكر صفات الحروف ويذكر الصفة مجملة ثم يذكر حروفها ضدها فيتبين بذلك حروف الصفة التي تهمل عدد الحروف. فقال جهر، ذكر أن من هذه الصفات الجهر، والجهر ضده الهمس، وسيذكر حروفه. عندما يذكر حروف الهمس ستتبين تلقائيا حروف الجاهلية، لأن ما بقي من الحروف الهجائية هو حروف للجهل. وقلنا إن الحروف إن العلماء قسموا الصفات بعدة اعتبارات. هناك تقسيمها إلى جامدة، تقسيم الحروف إلى جامدة وذائبة، أو إلى صامتة ومصوتة. الحروف الذائبة أو المصوتة هي حروف المد، وما عداها حروف صامتة أو جامدة. وكذلك قسموها إلى حروف أصلية وحروف فرعية. فالحروف الأصلية هي 29 إذا حسب الألف، 29 إذا حسب الألف والهمزة معا 29، فإذا أضيفت إليها حروف المد تصبح 31، وإذا أضيفت إليها الحركات اللي هي الضم والفتح والكسر، وهذه حروف لكنها غير مرسومة، هذه حروف النطق، حروف من حيث النطق لكنها غير مرسومة. فعلى هذا الحروف المكتوبة 29، والحروف المنطوقة 34، والناس نضيف حروف المد 3 والحركات 3. والسيبويه قسم الحروف إلى أصول وفروع، قال إن الفروع منها ما هو مستحسن ومنها ما هو مستقبح. والأصول طبعا هي الحروف، حروف 29، حروف 29. وأما الفروع فالمستحسن منها عنده 6، هي الألف الممالة واللام الألف المفخمة، الألف الممالة والألف المفخمة، والهمزة المسهلة بين واللام المفخمة، وحرف بين الشين والجيم، والحرف الذي بين الصاد والزاء، حرف الذي بين الصاد والزاي، وذكر ابن الجزري أن الحروف الفرعية مقروء ببعضها، ذكر منها الألف الممارزة والألف المرققة واللام المفخمة والهمزة المسهلة بين بينه والحرف اللي مع حرف بين الصاد والزاي. اهدنا الصراط المستقيم، حرف الصاد المشؤوم ليش شم زاين شم نبي شم بصوت الزاي، و النون الخفيفة، النون الخفيفة، النون الخفيفة. يعني هذه التي ذكر ابن الجزري أنها فروع مقرون بها، النون الخفيفة والصاد التي شمت، التي أشمت صوت الزاي، والألف المنالة، والألف واللام المفخمة، والهمزة مسهلة بين. إذن هذه هي. وأما الفروع المستقبحة فهي سبعة، وعلى هذا تكون الحروف بمجملها 42 حرفا، إذا عرفنا الحروف المستقبحة. و هنا أهل التقسيم، تقسيم للحروف بحسب صفاتها، حسب صفاتها الذاتية، لأن تقسيم لها بحسب، نقول إن الصفات هنا قسمت إلى قسمنا الصفات، قلنا صفات لها أضداد وصفات لا أضداد لها، صفات لها أضداد وصفات لها حروف، إذا تنقسم بحسب الصفات التي لها أضداد الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات لها أضداد وصفات لا أضداد لها. كذلك هناك تقسيم آخر، صفات قوية وصفات ضعيفة، صفات قوية وصفات ضعيفة. التقسيم ذكره مكي بن أبي طالب، قسم الحروف إلى الحروف ذات الصفات القوية والحروف ذات الصفات الضعيفة. الصفات القوية كالاستعلاء والإطباق والغنة والتكرير والتفخيم، والصفات الضعيفة كالترقيق والاستفهام والهمس. هنا التقسيم الشائع الذي درج عليه العلماء وصنفوا فيه الكتب وأكثروا من إراده وأهملوا في الغالب غيره، هو تقسيمها إلى صفات ذات أضداد وصفات لا أضداد لها. الصفات ذات الأضداد خمسة أو أربعة في الواقع متعلقة بصفات الحروف، والخامس ليس متعلقا بصفات الحروف وإنما هو بالإضافة إلى مكان خروجها أو 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 بنيتها الصرفية. أولا قلنا أول هذه الصفات هي الجهر، أول هذه الصفات هي الجهر. الجهر عرفه الأقدمون بأنه انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. هذا التعريف هو الذي شاع وتناقله الناس عن سيبويه، مع أنه عندما سئل عرف الجهر تعريفا آخر هو الذي دلت عليه دراسات الحديث، دراسات سطح الحديث، وأنه قال إن الجهر هو الذي يكون فيه شيء حرف مجهور، هو الذي يكون فيه شيء من صوت الصدر، فيه صوت شيء من صوت الصدر، وهذا يتفق إلى حد ما مع الدراسات الصوتية الحديثة التي تقول إن الحرف المجهور هو الذي يمر عند انسداد الوترين الصوتيين، لكنهما يتركان الهواء يمر مع التذبذب. هذا التذبذب هو الصوت الذي أشار إليه سيبويه. صفاتها جهر ورخ، جهر ضده الهمس يكره، والهمس في التعريف القديم هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، ولكن رأينا أن التعريف الدقيق في علم الأصوات النطقي أنه إذا انفتح الوتران انفتاحا تاما وكان تجويف الحنجري الفاصل بين الوترين وبين غشائهما العضلي كان منغلقا أو مضيقا تخرج الحروف المهموسة هنا تكون. والجهر في اللغة معناها الإعلان والظهور، والهمس في اللغة معناه الخفاء، معناه الخفاء وعدم الظهور. جهر ورخ، الرخاوة في اللغة هي اللين والسهولة، شيء رخ معناها لين وسهل ومرن، وضدها الجهر وضدها الشدة، والشدة في اللغة معناها القوة، في اللغة معناها القوة والصلابة. وفي الاصطلاح الرخاوة عند القدامى الحرف الرخو هو الذي يجري عنده الصوت عند النطق به يتم جريان الصوت لضعف الاعتماد على المخرج، والذي يجري الصوت عنده لضعف الاعتماد على المخرج، وبعكسه الشديد هو الذي ينحبس الصوت عند النطق به لكمال الاعتماد على المخرج، لكمال الاعتماد على المخرج. وهذا هو التعريف القديم. وأما عند دارسي الأصوات فالحرف الشديد هو الذي ينسد مجرى الهواء عند خروجه ثم ينفتح بسرعة فيترك، فعندما ينفتح يحدث صوت انفجاري هو الشدة. والصوت الرخو هو الذي يضيق عند خروج الهواء، عندما يضيق ممر الهواء عند خروجه تضيقه آلة النطق فإنه يخرج حينئذ الصوت الرخو. وبينهما الصوت المتوسط بين الشدة والرخاء ويقاله البيني والمتوسط. البيني نسبة إلى البينية، إلى بين، لأنه بين الشديد والرخاء، ويقاله المتوسط لأنه متوسط في الشدة والرخاء. وهذا في تعريفه القديم أنه ما كان متوسطا عند النطق به لم ينحبس الصوت بالكلية ولم يجري بالكلية، إنما كان مرحلة وسطا. ولكن الصحيح أن كما في دراسات التفسير الحديثة الصحيح أن الحرف المتوسط هو الذي ينغلق المخرج عند النطق به أولا ثم يجد منفذا من طريق آخر، كما في حرف النون أن يغلق ممر الهواء لكنهم يخرجون من الخياشيم عندما تنحدر اللهات فتترك ممرا للهواء يخرج من الخياشيم. وكذلك أر عندما الراء يرتعد بسرعة، يرتعد ارتعادا، رأس اللسان يرتعد عند الحلك إلى علاء فإن الهواء أيضا يمر، فإنه يحجز الهواء لكنه يمر من الجانبين. وكذلك اللام يحجز اللسان عند النطق بها الهواء ولكنه يمر من الجانبين، جانبي اللسان. وأم تحجز الهواء لكنه يمر من الخيشوم الثلاثة. فإذا وهذه الحروف المتوسطة الأربعة وأضاف متقدمون إليها العين، ولكن الصحيح أنها رخوة وليست بيني، لأنها لا تختلف في الحقيقة عن الحاء، لا تختلف في الحقيقة عن الحاء. العين هي والحاء تخرجان من مخرج واحد ولا تختلف عنها، فهي رخوة على الصحيح. وإن كان الأقدمون ذكروها مع الحروف البينية، بل إن بعضهم ذكر الواو والياء مع الحروف البينية والنون، ولكن هذا بعيد ومذهب ضعيف. نعم، يرون أن صفاتها جار ورخ ومستفي، مستفي الاستفال معناها النزول إلى أسفل في اللغة، الانحطاط والنزول إلى أسفل. وضده الاستعلاء، الاستعلاء معناها العلو والارتقاء إلى أعلى. والارتفاع. والاستفال في اصطلاحي، في اصطلاحي هو عدم ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف. وبعضهم يقول انخفاض اللسان عند النطق بالحرف، ولكن الدقيق والذي عليه دقيق من التعريفات والذي عليه أيضا دراسات الصوتية الحديثة أنه هو بقاء اللسان في غار الفم دون أن يرتفع إلى أعلى، بقاء اللسان في قاع الفم، في قاع الفم، في قاع الفم دون أن يرتفع إلى أعلى. وأما الاستعلاء فهو يعرفه بعضهم أنه ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف، ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف، ولكن الصحيح أنه ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف كما قال المرعشي ساجقل زاد محمد بن أبي بكر في كتابه جهد المقل وشرحه، وهو الذي عليه أيضا رأيه، وهذا اتفق مع عليه الدراسات الصوتية الحديثة. نعم، جعل ورخ مستفل منفتحا، والانفتاح معناها في اللغة الانفراج، معناها في اللغة الانفراج والتباعد، وضده الإطباق، والإطباق في اللغة معناه الالتصاق والانضمام والالتحام. وفي الاصطلاح الإطباق معناها في الاصطلاح عرفه بعضهم فقال هو انطباق طائفة من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، ولكن الصحيح أنه هو ارتفاع مؤخرة اللسان مع مقدمته عند النطق بالحرف، طبعا تلتصق مقدمته بالحنك عند النطق بالحرف. والانفتاح هو أن يبقى، هو أن يبقى المجرى، مجرى الهواء مفتوح، أن يبقى مجرى الهواء مفتوحا، مفتوحا فلا يعترضه شيء في الممر، هذا هو الانفتاح والاصطلاح. وبعضهم يقول هو أن يبقى بين اللسان والحنك الأعلى غراء، والمعنى واحد. مصمتة، والإصمات في اللغة معناه المنع والكف والحيلولة، وضده الإدراق، والإدراق معناها التطرف، الذلق هو الطرف، طرف الشيء وحده. وفي الاصطلاح يقال لهذه الحروف حروف الإصمات، يقال لها حروف الإصمات لثقلها على اللسان، ولأنها تمنع أن يوجد منها أصل رباعي أو خماسي لا يحتوي على حرف من حروف الإدراك. هذه الحروف تمنع في اللغة العربية، تمتنع من أن تتوالى منها أربعة أصلية أو خمسة أصلية دون أن يكون فيها حرف من حروف الإدراك. وإذا توالت وليس فيها حرف من حروف الإدراك فمعناه أنها ليست كلمة عربية، وإنما هي كلمة معربة، مثل أسجد، أسجد. الحروف كلها من حروف الإسماء. الحروف الإدراك هي في الر من لبن، يعني أسجد ليس فيها الفاء ولا الراء ولا الميم ولا النون ولا الدام ولا الباء، وهي كلمة وهي حروفها أصلية، معناه أنها كلمة معربة. وأما الإدراك فيقال لهذه الحروف لأنها تخرج من، لأنها خفيفة على اللسان تخرج من ذلقه، من ذلقه طرف، من طرف اللسان ومن الشفتين، إذا من طرف آلة نطق عموما، أنها تخرج من طرف اللسان ومن الشفتين. اللام والنون يخرجان من طرف اللسان، والفاء والباء والميم تخرج من الشفتين، من الشفتين. نعم، والضد قل، أضدادها قل، أضدادها هي التي سيذكر. والضد قل هي، والضد لهذه الصفات قل هي ما يأتي. قل أيها القارئ لهذا النظم هي ما يأتي. مهموسها فحثه شخص سكت، لأن الهمس هو ضد الجهر، ذكر الجهر وذكر لنا ضده وهو الهمس. وحروفه فحثه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، وأضافت لها الدراسات الصوتية الحديثة القاف والطاء، فتصبح لما نجمعها نقول قسط فحثه شخصك، قسطت فحثه شخصك، قسطت قسطت فحثه شخصك. عموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قاطم بكت. أما الشديدة فضدها الرخو، ويجمعها أجد قاطين بكت، اللي هو الألف والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. وما عداها رخو، كما أن ما عدا الحروف المهموسة مجهورة، ما عدا هذه الحروف التي سمى في ذكر فهي، ما عدا هذه الحروف اللغة العربية فهي مجهورة، وما عدا هذه الحروف الشديدة من حروف اللغة العربية فهي رخوة باستثناء ما كان بينيا، ما عداها وعدا فر اللب. وبين رخو والشديد للعمر، وبين الرخاوة والشدة رخو، والله رخو كل ما صحيحة لين عمر، اللي هي اللام والنون والعين والميم والراء. وقلنا إن الصحيح أن العين من حروف الرخاء وليست من حروف التوسع. هنا الشديد العمى وبين رخو والشديد العمى، إذن ما عدا المتوسطة والشديدة من حروف اللغة العربية رخو. وسبع علو خص ضغط قض حصر، وقال بعضهم إن حرف الهاء، هذا اعتماد طبعا للدراسات الصوتية الحديثة، إن حرف الهاء من الحروف البينية. سبع علو خص ضغط قل حصر. أما أحرف الاستعلاء فهي سبعة مجموعة في قوله خص ضغط، خاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والله، حصرها هذا اللفظ، حصر هذا اللفظ حروف السبعة، حروف الاستعلاء السبعة، وما عداها فهو مستفل، ما عداها من أحرف اللغة العربية فهو مستفل. إذا الاستفهال في 22 حروف اللغة. كما أن مثلا الرخاوة لما ننزع حروف فير من لب ستة نضيف إليها أجد قطن بكت ستة على ثمانية 14، معناها 14 رخوة، 14 حرف هي حروف الرخاء. كذلك بالنسبة للمهموسة فحثه شخص سكت 11 حروف، وإذا أضفنا إليها القاف والطاء تصبح 12 حرفا، وما عداها فهو حروف مجهورة. السبع علو خص ضغط قل حصر، وصاد طاء و وصاد ضاد طاء واء مطبقة. بالنسبة لحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء، ونلاحظ أن حروف الإطباق كلها حروف استعلاء، أن حروف الإطباق داخلة في حروف الاستعلاء، الضاد الصاد والضاد والطاء والضاء هذه الحروف الاستعلاء. خص ضغط قل حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، إذن أربعة حروف هي التي للإطباق، وما عداها وهي 25 إذن للانفتاح. وفر من لب من لب وفر من لب الحروف المغلقة. والله وفر من لب الحروف المغلقة. فر من لب اللي هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. هاي ست حروف هي الحروف الإدراك، وما عداها فهي حروف إسمات. إذا الإسمات له 23 حرف. الآن انتهت الحروف الصفات التي لها أضداد، ولكن الحرف لا بد في الصفات التي لها في الصفات الضدية لا بد لكل حرف من أن يأخذ خمس صفات من الصفات تكون له خمس صفات. فمثلا عندما نأخذ الألف، ألف أقول ليس من حروف الهمس مع أنه من حروف الجر، وهو من حروف الشدة أجد، ثم هو ليس من حروف الاستعلاء مع أنه من حروف الاستيفاء، ثم هو ليس من حروف الإطباق مع أنه من حروف الانفتاح، ثم هو ليس من حروف الإدلاق عن أنه من حروف الإسماء. إذن له خمس صفات، كل حرف له خمس صفات. الباء أخذت الباء ليس من حروف ليس من حروف الهمس، أخذ له شخص سكت ليس منها، لما على أنه من حروف الجهل، ولكنه من حروف الشدة، وليس من حروف الاستعلاء بمعنى أنه من حروف الاستفهام، وليس من حروف الإطباق بمعنى أنه من حروف الانفتاح، وهو من حروف الإدلاق. إذا خمس صفات، كل حرف له خمس صفات من الصفات التي لها أضداد. وما معنى الأضداد؟ معناه أن هذه الصفة أن الجهر إذا انتفى عن الحرف توجد صفة الهمس، وإذا انتفت عنه صفة الشدة توجد صفة الرخاء، وإذا انتفت عنه صفة الاستعلاء توجد صفة الاستيفاء، وإذا انتفت عنه صفة الإطباق توجد صفة الاستيفاء، وإذا انتفت عنه انفتاح عنه انتفت عنه صفة الإطباق توجد صفة الانفتاح، وإذا انتفى عنه الإدلاق معناه أنه من الحروف المصمتة. أما الصفات التي لا أضداد لها إذا انتفت تنتفي إلى عدمه. مثلا الحرف الذي لا تكرير فيه لا يقال فيه إنه حرف عديم التكرير، وإنما الصفة لا توجد أصلا. الصفات التي لا ضد لها معناها إذا انتفت عن حرف معين لا يوصف بشيء. أما الصفات التي لها أضداد فلا بد من أن يوصف الحرف بها أو بأضداده. انتقل الآن إلى الصفات التي لا أضداد لها، فقال صفيرها صاد وزاي سين. من هذه الصفات الصفير، قلنا إن الصفير في اللغة معناها التصويت، تقال بصوت الطائر وتقال التصويت بالفم، وهذه الحروف يقال فيها إنها حروف صفيرية لما يسمع من هذا الصوت عند نطقها، صوت الصفير عند نطقها. الصفير صاد وزان وسين وبهذا الترتيب. أقوى حروف الصفير هي الصاد ليليها الزاي لذلك السين. صفيرها صاد وزاي وسين هكذا قال. صفيرها صاد وزاي وسين قلقلة قطب شديد. هنا صفة أيضا ليست ضدية وهي صفة القلقلة. والقلقلة في اللغة معناها الاضطراب، وفي الاصطلاح أن يضطرب الحرف في مخرجه بحيث يحدث نبرة قوية، حيث يحدث نبرة قوية. وحروفه هي قطب جد، قطب جد، جد المراد به جد لكنه خفف للوزن اللي هو القاف والطاء والباء والجيم والدال، وتقلقل إذا كانت ساكنة في الوصل أو في الوقف. قلقل إذا كانت ساكنة سواء كان ذلك في الوصل أو في الوقف، لكن قلقلتها في الوقف أقوى من قلقلتها في الوصل. القلقلة المقصود منها هو البيان، لأن هذه الحروف إذا لم تقلقل لا تظهر ولا تتضح. قطب جديد، قطب جديد، واللين واو وياء سكنا. وأما أحرف اللين وصف اللين، هناك وصف صفة من الصفات غير الضدية من الصفات المنفردة من الصفات المستقلة التي لا ضد لها وهي اللين، وهذه الصفة تكون في الواو والياء إذا سكنتا وانفتح ما قبلها. إذا سكنتا وانفتح ما قبلها. أما بالنسبة لقطب جد طبعا أمثلته قد جاءكم رسول من أنفسكم، قل جاء الحق. وإذا كان الحرف مشددا يوقف عليه التشديد، كان مشددا يوقف عليه التشديد. ويوم لا ينفع مال ولا بنون. يوم هذا هنا الواو سكنت وتحرك ما قبلها بالمتين، لأن هي هنا حرف لين. هيهات، هيهات لما تعاد. الياء هنا سكنت وقبلها فتح، إذن حرف لين. قالوا اللينون واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. والانحراف صحح في اللام والراء. واللين في اللغة هو السهولة والمرونة واللطف. وهذه الحروف قلنا إنها تكون الواو والياء يكونان حرف مد إذا كانت الواو ساكنة وقبلها ضمٌ. وإذا كانت الياء ساكنة وقبلها كسر. جيء، الياء هنا حرف مد. يقوم الأشهاد، يقوم الياء الواو هنا حرف مد. وتكون كل منهما حرف علة إذا كانت متحركة. حركة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد وهنا حرف علة متحركة. الشيطان يعدكم ويأمركم بالفحشاء. الياء هنا حرف علة لأنها متحركة. ولكنها هنا من أحرف المضارع التي يفتتح من الأحرف التي يفتتح بها المضارع. لكنها قد تتحرك في الوسط مثل حي حي حي. إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فهي هنا حرف علة. البداية تكون حرف مضارعة ليست من أصل الكلمة. نعم. سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا باللام والراء. هناك صفة تسمى صفة الانحراف، والانحراف في اللغة معناها الميل والعدول والاعوجاج. وفي الاصطلاح هو انحراف هذه الحروف عند النطق بها